الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قد كنا انتهينا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ونبدأ في هذه الليلة بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك الله عنه قال قد قلت النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي وبين قبيلة ظاهرة الرحم فقال يا معاذ في جبل والذين ثم ركعتين ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ في جبل والذين ثم ركعتين ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ في جبل والذين ثم ركعتين قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بالترقيم، وكما ترون هذا الحديث له طريق جاء بها مسلم رحمه الله عقب حديث أبي هريرة، وكان الأولى أن تكون طرق الحديث في موضع واحد، وهذا سيحدث يعني شيء من الربكة في الترقيم، لكن يعني نحاول جاهدين إن شاء الله أن نصل إلى بغيتنا بأقرب طريق بإذن الله. في صفحة 229 الحديث الأول حدثنا حداد بن خالد، الرقم العام لهذا الحديث 22، والرقم الخاص لهذه الطريق 82. وفي صفحة 232 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا رقمه الخاص 83. وبعده بقليل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، هذا الحديثان يعطيان رقمي 84 و85. وبعده حدثنا القاسم بن زكريا، هذا رقمه الخاص 86. وضعوا هنا تنبيه، قالوا يأتي رقم 87 بعد الحديث الآتي. وفي صفحة 240 حدثنا إسحاق بن منصور، تعطونه رقم 87 وتكتبون عنده تابع للحديث رقم 22. هذا الحديث كما ترون يعني رواه مسلم رحمه الله من عدة طرق، وبعض هذه الطرق يكون من حديث معاذ وبعضها يكون من حديث أنس، والحقيقة أنه كله من حديث معاذ، ولكن الاختلاف جاء على قتادة، والصواب رواية همام بن يحيى ومن وافقه أنه من رواية أنس بن مالك عن معاذ بن جبل، وأنا أيضا لم يسمع هذا الحديث من معاذ رضي الله عنه، فقد صرح في بعض طرق الحديث بغير هذا الموضع بأنه لم يسمع هذا الحديث من معاذ، وإنما قال حدثت عن معاذ. ولذلك يعني سنحاول أن نذكر الآن الطرق الموجودة أمامنا، ونشير إلى الطرق الأخرى التي رويت لهذا الحديث عن معاذ وعن أنس إليهما رضي الله تعالى عنها. أما بالنسبة لطرق الحديث عن معاذ عندنا هنا فهي ثلاث طرق: طريق أنس، وطريق عمر بن ميمون، وطريق الأسود بن هلال. أما الطريق الأولى وهي طريق أنس بن مالك فيرويها عنه ها هنا قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي، ورواه عن قتادة راويان كما ترون، أحدهما همام بن يحيى والآخر هشام الدستوائي. والطريق رقم 82 قلنا إن رقمها الطريق رقم 82 التي هي من طريق هداب بن خالد، يعني أن رسم التخريج المجمل لهذه الطريق فأخرجها البخاري في صحيحه، والنسائي وأبو عوانة والطبراني وأبن مندة وأبو نعيم، هذه رقم 82. والتي بعدها وهي رقم 83 طريق عمر بن ميمون، يعني الحديث مروي من طرق، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث عمر بن ميمون أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة وابن مندى والطبراني، وكذلك ايضا عبد الرزاق وابن حزام في صحيحه. ابن حزام اخرجه من طريق شعبه عن ابن اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. نوقف عليها. طيب الطريق الأخرى رقم 84 و 85 يعني أيضا تخريجها مطول في المختصر، فأخرجه من هذا الطريق الإمام أحمد والبخاري وأبو عوانة وابن مندة والطبراني وأبو نعيم، جميعهم أخرجوه من هذا الطريق. والطريق الذي تليها رقم 86 أيضا هي تابعة لهذه الطريق، أخرجها أبو نعيم وأبو عوانة. أما رقم 87 وهي متأخرة وهي طريق الشام الاستوائي، فأخرجها الإمام أحمد في مسنده والطبراني وابن منده، يعني في هذا الموضع قبل أن يغادر، يعني من الفوائد التي نذكرها دائما في الدروس أن رواية شعبة عن المدلسين محمولة على السماع. فإذا جاء رواية شعبة عن مدلس حتى ولو قال المدلس عن فلان تحملها على السماع، وشعبة إذا روى حديثا من غير أن يبين المدلس سماعه فإن شعبة ينص على أنه لم يبين السماع. ومن أمثلة ذلك هذا الحديث، فشعبة رواه عن قتادة عن أنس، وقال في رواية ابن مندة لم أسأل قتادة أسمعه من أنس، فهذا يبين من عادته أن يسأل هل سمعت هذا الحديث من فلان أو لا، فهذا ينص شعبة على أنه لم يسأل قتادة عنه. ومع ذلك فتصريح قتادة في السماع جاء في عدة طرق فليس هناك إشكال، فهذا الحديث مما سمعه قتادة من أنس يقينا. هذا الآن بالنسبة لمجمل الطرق التي أخرجها مسلم أمامنا. هناك طرق أخرى حقيقة لهذا الحديث، بعضها من رواية بعض الصحابة وبعضها من رواية بعض التابعين. فهذا الحديث رواه أيضا من الصحابة جابر بن عبد الله، وبين أنه لم يسمع أيضا هذا الحديث من معاذ، وإنما بين أنه سمعه بواسطة ولم يذكر تلك الواسطة. وحديث جابر عند ابن حبان والإمام أحمد وغيرهما، وقد صحح سنده إلى جابر الحافظ بن حجر في فتح الباب. وورد أيضا من طريق عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، ورواية عبد الرحمن بن سمرة عند النسائي في سننه وعند ابن حبان في صحيحه وعند الطبراني. وهذه الرواية صرح فيها عبد الرحمن بن سمرة في تلقيه لهذا الحديث من معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد صحح سنده أيضا الحافظ بن حجر. وورد أيضا من حديث أبي الطفيل عامر بن واهلة رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، وروايته عند الطبراني، وفي آخره بدلا من قوله لا تبشرهم فإن كفلوا قال دعهم فليتبعوا الصراط. وجاء أيضا من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري وروايته أيضا عند الطبراني. وجاء أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله وروايته عند الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني. وجاء أيضا من رواية كثير بن مرة عن معاذ وروايته عند الإمام أحمد وأبي داود والطبراني. وجاء أيضا من حديث رجل يقاله أبو العوام وهو سادن بيت المقدس جمع حديث عن معاذ رضي الله عنه وروايته عند الطبراني وابن منده. وجاء أيضا من حديث أبي رزين أو رزين عن معاذ رضي الله عنه وروايته أيضا عند الطبراني. فهذه بلا شك أنها طرق كثيرة وقد يكون هناك ما هو أكثر منها، ولكن الذي فيه تصريح في سماع هذا الحديث من معاذ رضي الله عنه إنما هي في الله. فعندنا رواية عمرو بن ميمون ورواية الأسد بن بلال هذه فيها التصريح بالسماع لهذا الحديث من معاذ. وأما رواية أنس فطبعا أنس لم يسمع هذا الحديث من معاذ بتصريحه هو، ورواية جابر ليس فيها التصريح، وعبد الرحمن بن ثمرة سمع الحديث من معاذ. يبين الحافظ بن حجر رحمه الله ما سبب عدم تلقي هؤلاء هذا الحديث من معاذ، فيبين أن معاذ رضي الله عنه حينما توفي كان أنس وجابر رضي الله تعالى عنهما في المدينة، ومعاذ توفي في الشام، توفي في طاعون عمواد الذي وقع في السنة الثامنة عشر للهجرة، والذي في الشام ممن سمعه عمر بن ميمون والأسود ابن هلال، ولا يستبعد أيضا أن يكون عبد الرحمن بن ثمرة كان بالشام في ذلك الوقت، بل هو الذي تدل عليه هذه الرواية. وأما البقية فبعضهم أسانيدها لا تصح، وبعضهم ليس فيها التصريح بالسماع، ومعاذ رضي الله عنه موته متقدم، فمثل عبد الرحمن بن أبي ليلى قطعا لم يسمع من معاذ لأنه ما أدرك له. هناك طرق أخرى أيضا لهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، فأذكر يعني على وجه السرعة ما حضرني منها. فمن جملتها طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه، هذه الطريق أخرجها الإمام أحمد بن مسند وابن منده في كتاب الإيمان والطبراني في معجم الكبير. ومن جملتها أيضا طريق أبي سفيان طمحة بن نافع، وهذه عند الإمام أحمد وابن منده والطبراني أيضا. ومن جملتها طريق أبي حمزة واسمه نسيته، وهذه يرويها عن شعبة عند ابن منده في كتاب الإيمان. ومن جملتها طريق راوي قال له عكاز عند الطبراني، كلهم يرون الحديث عن أنس. وهناك رواية أخرى وهي رواية سليمان التيمي، وهذه أخرجها البخاري في صحيحه وابن منده في كتاب الإيمان والطبراني في معجمه الكبير. سليمان التيمي يروي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه، وروايته عنه عند البخاري في كتاب الإيمان. فهذا تخريج الحديث يعني على وجه الإجمال، أما التفصيل فالحقيقة أن هذا الحديث تخريجه طويل مقصر. أما بالنسبة للكلام على رجال الحديث فنقول الطريقة الأولى أولا، وشيخ مسلم فيها هداد ابن خالد الأزدي، ويقال له هدبة ابن خالد، وهو ابن خالد ابن أسود القيسي أبو خالد البصري، وهو ثقة عابد، وفاته رحمه الله في سنة 37 و200، وهو من شيوخ البخاري ومسلم. وكما ترون يقال له هدبة وهداد، فما هو الاسم الصحيح وما نوع الاسم الثاني؟ قالوا إن أحدهما لقب والآخر هو الاسم، لكن اختلفوا أيهما اللقب وأيهما الاسم. فمنهم من قال هداب هو الاسم وهدبة اللقب، ومنهم من قال العكس. ومسلم رحمه الله صنيعه لا يظهر منه أنه اختار أحد هذين الأمرين، لكن قالوا إن صنيع البخاري يقتضي أنه اختار أن هدبة هو الاسم، لأنه دائما إذا روى عنه قال حدثنا هدبة ابن خالد، وما دام أنه شيخه فهو من أعرف الناس به، وكأن هذا القول هو الأرجح من غير جزم بذلك. شيخ هداب هو همام، وهو همام بن يحيى ابن دينار العولي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، وهو ثقة. ويقول عنه الحافظ ابن حجر في التقريب إنه ربما وهم، وهذه العبارة تطلق على الراوي الذي توجد له بعض الأوهام في بعض الأحاديث، ولكن ليس هناك أحد يسلم من الوهم، فالرجل ثقة بلا إرث، وأما أوهامه فمحصورة ومعروفة فتستند، ولا يمنع هذا من احتجاج حديثه الذي ليس فيه ما يدل على أنه وهم فيه. كانت وفاته رحمه الله في سنة 64 و100 أو 65 و100، وهو من الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة كلهم. أما قتادة فسبق أن مر معنا في غير هذا الموضع، وهو قتادة بن لعان السدوسي، وبينا أنه ممن وصف بالتدليس، وأنه ممن رمي بالقدر، وأن هذا لا يصلح في روايته إن شاء الله. الرواية الثانية شيخ مسلم فيها أبو بكر ابن أبي شيبة، هذا سبق التعريف به مرارا، وبينا أن اسمه عبد الله بن محمد، وهو صاحب المصنف المشهور. كذلك الشيخ هو أبو الأحوص سلام بن سهيل، هذا تقدم معنا في الحديث رقم 5، وأحب أن أنبه هنا على مسألة نبه عليها الحافظ بن حجر وذكر أنه لم يسبق إليها، وهي في الحقيقة يعني مظنة الوقوع في الوهم. فهذا الحديث كما ترون يرويه أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي، وقد روى الحديث أيضا البخاري رحمه الله من طريق يحيى ابن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي. فالحافظ المزي رحمه الله وهو إمام عصره بلا مدافع، لكن أنسوا هذا للتنبيه على أن بكل جواب كبوة. الحافظ المزي برغم سعة اطلاعه ومعرفته الدقيقة بالرجال، بحيث لا يضاهيه أحد في عصره إطلاقا، لا ذهبي ولا غيره، فالذهب من تلاميذه في كتابه كفة الأشراف قرن رواية أبي الأحوص هذا برواية أبي الأحوص الموجودة عند البخاري من طريق يحيى بن آدم، ظنا منه أن الذي عند البخاري هو أبو الأحوص سلام بن سليم، ولكن وضح الحافظ بن حجر أن الصواب أن أبو الأحوص الذي عند البخاري هو عمار بن رزيق، فكلاهما كنيتهما واحدة ويرويان عن أبي إسحاق السبيعي، ولكن يختلفان في التلاميذ، فأبو الأحوص سلام بن سليم هو الذي يروي عن أبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم من بعض الرواة الذين رووا هذا الحديث عنه، وأما أبو الأحوص عمار بن رزيق فهو الذي يروي عنه يحيى ابن آدم. وقد وضح هذا رواية النسائي، فالنسائي روى الحديث في سننه هكذا عن يحيى ابن آدم عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق السبيعي، فبين في رواية النسائي أن أبو الأحوص الموجود عند البخاري هو عمار بن رزيق. أبو الأحوص الموجود ها هنا اسمه سلام بن سليم الحنفي، وتقدم معنا أنه ثقة. كان حافظ بن حجر الذي يريده تكلم عنه في موضعين في كتابه النكت الضراب على كفة الأشراف تعليقا على هذا الموضع، وتكلم عنه في كتابه فتح البارئ في شرح الحديث. أبو إسحاق السبيعي تقدم معنا مرارا أنه ثقة ومكثر، وإن كان وصف بالتدليس والاختلاط، لكن هذا الحديث قطعا من صحيح حديثه، لأنه رواه عن بعض الذين سمعوا من قبل اختلاط مثل سفيان الثوري وشعبة، ورواية شعبة عن أبي إسحاق مأمونة الجانب من التدليس، فلا إشكال في هذا الموضوع. أما عمر بن ميمون فهو أول مرة يأتينا هنا، وهو عمر بن ميمون الأوجي، كنيته أبو عبد الله ويقال أبو يحيى، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ثقة مشهور عابر. كانت وفاته رحمه الله في سنة 74 للهجرة، وقيل بعد ذلك، وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة. وعمر بن ميمون هذا لعل بعضكم يمكن يذكر له قصة أخرجها البخاري في صحيحه، أنه رأى في الجاهلية فردا زنى بفردة، القصة مطولة لكن الخلاصة أنه رأى الفردة ترجم ذلك الفرد والفردة اللذين زنيا رجموهما بالحجارة. ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار تقدم معنا مرارا، هما من شيوخ مسلم. وكذلك ايضا محمد بن جعفر الغندر تقدم معنا ايضا مرارا، وكذلك شعبه. واما ابو حصين فيعني ينبغي التنبه لكنيته، لان بعض الناس قد يخطئ في كنيته فيقول ابو حصين، والصواب انه ابو حصين، واسمه عثمان بن عاصم ابن حصين الاسدي الكوفي، وهو ثقه سبت سني، وكانت وفاته رحمه الله في سنه 27 و100، وهو ممن اخرج له اصحاب الكتب السته، وسبقا ترجم له الحقيقة يعني في المقدمة في صفحة 67 من المقدمة، قلت إنه أول مرة يأتي معنا وهو سبقا ترجم له. وأما أشعث بن سليم ويقال له أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، فهو ثقة توفي في سنة 25 و100، وهو ممن أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. وشيخهما الأسود بن هلال المحاربي أبو سلام أو سلام الكوفي، هذا أيضا مخضرم، وهو ثقة جليل، توفي رحمه الله في سنة 84 للهجرة. شيخ مسلم في طريقة 86 سبق التعريف به، وهو القاسم بن زكريا ابن دينار القرشي، وبين انه ثقه، وهذا في الحديث رقم 7. الطريقه الاخيره صفحة 240، شيخ مسلم فيها إسحاق بن منصور، قال له إسحاق بن منصور بن بهرام، وهو المعروف بإسحاق الكوسج، والكوسج هو الذي لا ينبت له شعر في وجهه. كنيته أبو يعقوب، وهو تميمي من مرو، يقال له المروزي، وهو ثقة سبت، كانت وفاته رحمه الله في سنة 51 و200. وهذا من تلاميذ الإمام أحمد كما هو معروف، دائما يرد قال إسحاق قال إسحاق الكوسج. شيخه معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، صدوق يقول عن الحافظ بن حجر ربما وهم، وهو مما روى له الجماعة، وهذا الحقيقة لعلي أرجع إلى ترجمته، لم يسمح لي الوقت الرجوع إلى ترجمته، حسيت القول هل فعلا يصدق عليه قول الحافظ بن حجر، أو إنه من الرواة الذين في مجال الاجتهاد فيه. أما والده فهو هشام ابن أبي عبد الله، واسم والده كنيته أبو عبد الله والده، لكن اسمه سندر على وزن جعفر أبو بكر البصري، وهو المعروف بهشام الدستوائي، وهو من التقاط الأثبات ومما رمي بالقدر، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 54 ومئة، وهو مما روى له أيضا الجماعة هذا الكتب الستة. فهذا بالنسبة للتعريف في رواة هذه الطرق. حسين هذا هو حسين بن علي بن الوليد الجعفي، ويأتي دائما في الأسانيد حسين الجعفي، وهو من المقرئين، وكان ثقة عابدا رحمه الله، وكانت وفاته في سنة 300 أو 400، وهو مما روى له أيضا الجماعة. وشيخه هو زائدة ابن قدامة الثقفي، كليته أبو الصلب وهو كوفي، وثقة هذا أحد الإخوة أيام الإجابة عاتلا لأنه 60 و100 وقيل بعدها، وهو من راوله أيضا الجماعة. أما بالنسبة لكلامي على الحديث فيقول يروي حديث أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهما، يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤثرة الرحل. والرديء هو الذي يركب خلف الراكب على نفس الدابة، فيذكر أنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما على دابة واحدة، بل إنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام فليس بينه وبينه إلا مقدار مثل مؤثرة الرحل. ولا بد من هذا التوجيه في مثل هذا الحديث، يعني يقول ليس بيني وبينه إلا مؤثرة الرحل، يعني مثل مؤثرة الرحل، وليس المقصود مؤثرة الرحل طبعا، لأن بعض طرق الحديث الآتية فيها أن معاذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والحمار لا يضع عليه رحل، والرحل إنما يكون على دابة من جمل أو ناقة، فدل هذا على أنه يقصد قربه من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يكن بينه وبينه إلا انفلام مؤخرة الرحل. ولهذا السبب قرر بعض الشراح في هذا الحديث أو في توجيه هذه العبارة، ومنهم ابن الصلاح، فإنه جعل الحديث حديثين، قال هاتان حادثتان، فمرة كان معه على بعير أو ناقة، ومرة كان معه على حمار. والسبب الذي دفعه لهذا التوجيه هو الإشكال الوارد هنا، ولكن لا إشكال إن شاء الله، فالمقصود هو ما ذكرنا، وهذا الذي ذهب إليه النووي رحمه الله والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أيضا. فقال يا معاذ ابن جبل، يعني من الناحية اللغوية تعرفون أن معاذ عبارة عن منادى، ويجوز فيه أن يقال يا معاذ عند اللغويين يا معاذ ويا معاذ، وابن لا يصح فيها إلا أن تنصب، لأن المنادى إذا كان مضافا لا بد أن ينصب، فكانه يقول يا ابن جبل. أجاب معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك رسول الله وسعديك، حذفت يا النداء هنا، والمقصود أو سياق الكلام هكذا لبيك يا رسول الله وسعديك، والتلبية المقصود بها الإجابة، يعني تأكيد الإجابة، وكأنه يقول أجبتك إجابة بعد إجابة، وسعديك المقصود يعني وإسعادا لك بعد إسعاد، يعني هكذا قالوا في توجيه هذه العبارة. وتعرفون أن مثل هذا يرد في التلبية في الحج، وهذا توجيهه. قال ثم سار ساعة، يعني بعد أن قال له هذا الكلام صمت، ثم سار مسافة ثم أعاد علي هذا النداء مرة أخرى: يا معاذ ابن جبل. فأجابه معاذ رضي الله عنه بنفس الجواب. وهكذا مرة ثالثة. جاء في بعض الروايات ومن جملتها رواية البخاري ذكر هذا مرة واحدة وقالوا ثلاثة، يعني اختصارا للرواية. وأما رواية مسلم فجاءت مفصلة للنداء بهذه الصورة. المقصود من هذا التكرار ثلاثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته دائما كما جاء في صحيح البخاري وغيره أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتعقل عنها. وها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقصد التأكيد على معاذ رضي الله عنه وتفهيما، فكأنه يثير انتباهه إلى أهمية هذه المسألة. وفيها أيضا يعني حينما سأله فقال له: هل تدري ما حق الله على العباد؟ أخذ منها العلماء فائدة، وهي أن الشيخ له أن يستفسر تلميذه عن أي حكم من الأحكام ليختبر ما عنده، فإذا بين ما عنده بعد ذلك يبين له الشيخ ما يشكل عليه منه، أفضل من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور يعني يمكن ما نلتفت لها، لكن التربويون الذين يعنون بالتربية يلتفتون لمثل هذه المسائل. قال: قلت الله ورسوله أعلم، يعني أنه يجهل هذا الأمر أو أنه أراد أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يبين، أو أنه أراد أن يستفيده ويستفيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة سكت في هذا الموضع، ثم أعاد عليه: يا معاذ بن جبل. فأجابه مرة أخرى: لبيك رسول الله لبيك. فقال له: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا؟ فأعاد نفس الجواب: الله ورسوله أعلم. فقال: أن يعذبه. أخذ العلماء من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهذا العلم وبالإرذاذ على الدابة أن معاذ رضي الله عنه كان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة. وأخذوا أيضا من إركابه له خلفه جواز الإرذاذ على الدابة، وليس في ذلك أن حرج ما دام أن الدابة تحتمل الإرذاذ، لأن بعض الناس قد يقول إن هذا فيه إن في هذا إيلاما للدابة وعنفا وقسوة عليها. فيجاب: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والدابة من المعروف أنها تحتمل، فلا حرج في ذلك إطلاقا. ولهذا الموضع يعني أو في هذا الموضع أني ننفح على كتاب لابن مندف رحمه الله، وليس هو ابن مندف المتقدم ولكن متأخر في القرن الثالث، له كتاب رسالة يعني صغيرة بعنوان أرداف النبي أو ذكر أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيها الأحاديث التي فيها إرذاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة خلفه على مركوبه، فبلغوا 30 نسبة ممن أركبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرذبهم خلفه. ورسالة طبعت وحقفت وأنها موجودة في الأسواق. في الطريقة الثانية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على حمار، وهذا الحمار يقال له عفين. جاء في بعض الروايات أنه يقال له يعفور، لكن الصواب أنه يقال له عفين. وهذا الحمار يقال له إنه يعني مات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني بعد مصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. لكن ننبه على رواية وقعت أخرجها ابن حبان في كتابه المجروحين
وهي أن هذا حمار لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه وأسفه على النبي عليه الصلاة والسلام ذهب فألقى نفسه في بئر أبي الهيثم بن سيهان رضي الله تعالى عنه. فمات. نبه ابن حبان رحمه الله على أن هذه الرواية ليست بشيء وليس لها أصل. في الرواية الثانية يعني من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها قول معاذ رضي الله عنه في الآخر: يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال: لا تبشرهم فيستفيد. هكذا جاءت الرواية وهذا هو الأصوب أن يمتنعوا عن العلم. والمعنى صحيح هكذا وهكذا، لكن الروايات الأكثر وردت بالتاء بدل النون، فلعل تلك يعني ليست هي المعتمدة. في هذا الحديث حينما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، بيان كما قال الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى أن أحاديث الرقب ينبغي أن لا تشاع في عامة الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا جوز كتم العلم لهذه المصلحة. وكما ترون ها هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال لمعاذ رضي الله عنه هذا القول، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن البزار روى بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير، يعني أذن له أن يبشر الناس. فلقيه في الطريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، فلما أخبره قال له: لا تعجل. ثم دخل يعني عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال فرده، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ. وقال حافظ: وهذا معدود من موافقات عمر رضي الله عنه، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم. كما ترون أن هذه الرواية كما يقول الحافظ عند البزار، ولكن أخشى أن يكون هناك التباس على بعض الرواة بالرواية الآتية، فإن هذه المراجعة كانت في حادثة أبي هريرة وهو الحديث الآتي بعد هذا إن شاء الله. فإن أبا هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قول معاذ رضي الله عنه، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر الناس، فلقيه عمر فضرب في صدره حتى إنه بكى رضي الله عنه لشدة ضربة عمر. فأخبر عمر النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ضربه له خشية أن يسكن الناس على هذه الكلمة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه من الإخبار بها بعد أن كان أذن له. فمن أوجه الجمع أيضا بين هذه الرواية وبين رواية أبي هريرة أن هذه الرواية يعني كما يظهر أنها جاءت بعد رواية أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذا من الإخبار، فكأنه بعد ما حصل من المراجعة التي سنأتي إن شاء الله التنبيه عليها في حينها بإذن الله جل وعلا. قوله في الرواية الأخيرة: فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، هذا صريح بأن معاذا رضي الله عنه إنما حدث بهذا الحديث في حال الوباء، كل ذلك خشية من الإثم أو من الوقوع في الإثم. والمقصود بتأثما الإثم الحاصل ها هنا من إتمام العلم المذكور في قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو المقصود. وقد نتساءل فنقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ رضي الله عنه عن التحديث بهذا الحديث، فكيف جوز معاذ رضي الله عنه لنفسه أن يحدث بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ بن حجر يقول إن صنيع معاذ هذا دل على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا. ووضع احتمالا آخر وهو أنه عرف أن النهي مقيد بالاشتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك. ثم قال الحافظ الحجر رجح الوجه الأول، قال والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقت موته. يقول لو كان معاذ رضي الله عنه يرى الرأي الثاني وهو أن النهي مقيد بمن يخشى عليه أن يتخذ على ما جاء في هذا الحديث لأخبر معاذ رضي الله عنه قبل موته. فلما أخر البيان إلى حال موته دل على أنه ليس هذا هو السبب الذي منعه من التحديث، أو ليس هذا هو السبب الذي دفعه للتحديث، وإنما السبب أنه عرف أن النهي عن إخبار الناس وتبشيرهم بهذا الحديث أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنبيه. والحقيقة أن هذا من المواضع التي ينبغي أن تقيد لمناقشة قضية أصولية كانت دائما وهي غير مقنعة على الدوام، وهي القاعدة التي يكون فيها إن النهي عن التحريم إن النهي على التحريم ما لم يرد صالح، وإن الأمر للوجوب ما لم يرد صالح. فالحقيقة أن هناك بعض الأحاديث التي ليس لها صوارف وهي تدل على النهي، وكان يمكن أن تحمل على التحريم كما هو مقتضى هذه القاعدة، فلماذا لم يقال بالتحريم وإنما نجد الرأي على أن الحكم الذي المذكور في هذا الحديث لكراهة أو لكراهة التنزيه أو نحو ذلك؟ وكذلك العكس أيضا في مسائل الأوامر، ولعلي أذكر لكم بعض الأمثلة على هذا. من جملتها هذا الحديث الآن، معاذ رضي الله عنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وحاشاه أن يكون فهم أن هذا النهي للتحريم وخالفه، ولكنه فهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني النهي الجازم الذي يفيد الحرمة، وإنما فهم من ذلك الكراهة لا غير. ويمكن يعني أن نجد في السنة الشيء الكثير من هذا، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، يعني في المسجد الجامع أن توضع حلقة يعني درسا. ونجد كلام العلماء عن هذا الحديث أن المقصود به كراهة، وأحيانا يحملونه أيضا على المسجد الجامع، ويحملونها أيضا على قرب وقت الجمعة حتى لا يزحم المصلون ويشوش عليهم. ولا نجد أنهم يقولون، الذين يقولون بهذه القاعدة لا نجد أنهم يقولون بالتحريم في مثل هذا الحديث. وأمثلة أخرى أيضا كذلك أيضا في مسألة الوجوب، حينما يقولون إن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يرد صالح. مثلا لو أخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم نجد بعض الأفعال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول العلماء بوجوب هذا، وأن من تركه أو قال فإنه آثم، مثل جلسة الاستراحة، ما أحد من العلماء قال بوجوبها إطلاقا، وإنما هي مستحبة عند الشافعي رحمه الله في قول للإمام أحمد رحمه الله. ومن أمثلة ذلك أيضا وضع اليدين عن الصدر وجميع سنن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يقل العلماء إنها واجبة، وإنما قالوا سننا هو نحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أمر، فما الذي يصرف هذا الأمر عن ظاهره؟ هذه أمثلة يعني تدل على أن هذه القاعدة مكرومة، وطرق لهذا في مناسبة يعني الكلام عن حديث معاذ رضي الله عنه ها هنا. من الأشياء التي استفادوها من هذا الحديث أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين نأخذ هذه الفائدة؟ تواضع النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ الفائدة من إرجاء النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه، أو شيء آخر؟ أحسن، بارك الله. من ركوب النبي عليه الصلاة والسلام على الثمار وعدم استنكاره من ذلك. هذا يعني ما يخرجني من الكلام العام عن هذا الحديث. واما العله التي اورد مسلم رحمه الله الحديث من اجلها هنا في هذا الموضع او الفائده فهو الكلام على الشهادتين وان من تشهد مستغفرا من قلبه دخل الجنه. وهذا الكلام اصبح مكرورا عنها. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.